الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم وهو السادس من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. قال: باب ما يقول عند النوم أخذ المضجع. السند متصل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ العثمان. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة سمع من ابن عمر إلا حديث إن حلف بغير الله فقد أشرك، خرجه الترمذي. قال: حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك أي للنوم وهو في الليل آكد، لما يأتي في الرواية الأخرى إذا أخذ مضجعه من الليل، فتوضأ وضوءك للصلاة أي الوضوء الشرعي، لأن الوضوء قد يطلق على التمسح بالماء أو على غسل بعض الأعضاء، لكن وضوءك للصلاة معناه الوضوء الشرعي. ثم اضطجع على شقك الأيمن. وكل هذا للاستحباب وليس للوجوب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن. يقولون طبيا أنفع من النوم على الأيسر، لأن النوم على الأيسر يكسر معه النوم ويستغرق معه في ذلك حتى لربما فاتته الصلاة. ثم قل: اللهم إني والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، هذا أفضل وأحسن من التعليل الأول. كان يعجبه التيمم. ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، استسلمت لك بالتوحيد وانقدت لك بالطاعة، وفوضت أمري إليك إيمان بالقدر وصبر على القضاء ورضا بما قضاه الله وقدره. فالتفويض هو الاستسلام التام لله عز وجل. وإذا فوض المرء أمره إلى الله نصره الله وحفظه وأعانه وسدده ووفقه، وإن حصل عليه شيء من المنقصات فله فيها الحكمة. وألجأت ظهري إليك، سواء من المنقصات الحسية أو المعنوية، يلتجئ الإنسان إلى ما يصان فيه ويحاط، رغبة ورهبة إليك، رغبة وطمع فيما عند الله، ورهبة خوف وجزع أن يفوته ما عند الله. والله عز وجل يعبد بالرغبة والرهبة والمحبة. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إخبار عن حال العبد مع الله. مهما كثرت الملاجئ لا تلجئك إن أرادك الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. آمنت بكتابك الذي أنزلت، إقرار بوحي الله عز وجل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبنبيك الذي أرسلت. وكل نبي رسول إلا أنه ذكره بالنبوة وأخبر عنه بالرسالة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والإقرار به تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. واجعلهن من آخر كلامك، يعني بعد أن تأتي بغيرها من الأذكار أو تأتي بما تيسر من الأدعية والكلام الذي تحتاجه، فمت من ليلتك مت وأنت على الفطرة أي فطرة الإسلام، وختم لك بالخير، ومن مات على الخير بعث عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. فيه أن الطالب يحتاج إلى مراجعة المسموع، لا يكتفي بما تقرر في قلبه أنه قد حفظ. الحفظ خوان، لابد أن تراجع المسموع بإعادة كتابته أو بإعادة نطقه حتى يحفظ ويفهم. آمنت برسالة، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فيه أن الإنسان قد يروي بالمعنى في بعض المواطن ولا يصح، لا سيما في باب الأذكار، فبابها توقيفي. وهذا حديث عظيم تضمن اللجوء إلى الله وحسن الظن به والتفويض إليه، وما كان هذا شأنه فهو الخير العظيم. وفي رواية وإن أصبحت أصبحت خيرا، أصبت خيرا، يعني موعود بالخير الدنيوي والخير الأخروي. فمثل هذا ينبغي أن لا يفرط فيه السائر إلى الله عز وجل لما فيه من المنافع الحالية والمعالية. أولا، قد يحفظ العبد في ليله بسبب هذا الدعاء الطيب. ثانيا، علامة خير وخاتمة حسنة. ثالثا، من حافظ عليه أصاب خيرا، سواء خيرا، سواء كان الخير خيرا دنيويا أو أخرويا. قال أبي السند متصل، حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضيعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، تبره بسم الله، وما في ذلك من جلب المنافع ودفع المضار. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وإليه النشور، إليه البعث بعد الموت. فحياتك بيد الله وموتك بيد الله، فاشكره واحمده على الحالين. قال أبو السند متصل، حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، توسل بخلق الله عز وجل لنفسه ولوفاته لها، ولأنه لا يعجزه شيء، توسل إلى الله بأفعاله. لك مماتها ومحياها إذا كانت طائعة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أو أنه يتعين على كل نفس أن تكون سالكة هذا المسلك، حياتها لله ومماتها لله، وهذا الذي ينتفع بحياته. إن أحييتها فاحفظها، الأمر أمرك، لكن أسألك حفظها والإحاطة لها من المنقصات والمكدرات والمؤذيات والمتلفات. وإن أمتها فاغفر لها، تجاوز عنها. اللهم إني أسألك العافية. وسؤال العافية من أعظم ما يدعى الله به. وفي الحديث يا عم يا عباس سل الله العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. وكان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك العفو والعافية. فلا أعظم من عافية البدن وعافية الدين وعافية الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. قال أبو السند المتصل، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام حث الأبناء على الطاعة والتذكير لهم، فينسون كثيرا، فإن قرب الطعام قل بسم الله ذكرهم به، فإن كان عند النوم قل لهم بسم الله ونحو ذلك، يذكرون ويعلمون. أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة المطلقة المحيطة بكل مربوب، بدأ بالخصوص رب السماوات العاليات المرتفعات ورب الأرض المبسوطة المفروشة ورب العرش العظيم الكبير الواسع، ثم ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى فيخرج منه الزرع، وأيضا فالق الإصباح، قل أعوذ برب الفلق، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، التوراة أنزلها على موسى والإنجيل على عيسى والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، ألجأ إليك وأستجيرك من شر كل شيء، فيدخل فيه شر الإنس والجان وشر جميع الحيوان، الشرور الحسية والمعنوية، أنت آخذ بناصيته، لأن ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لكن استشكل هنا كيف فسر الأول الذي هو اسم يعني دال على الإثبات بالنفي، فليس قبلك شيء، والأصل الوصف بالإثبات، قيل أراد بيان أن الأولية التي يتصف بها الله عز وجل هي الأولية المطلقة، إذ لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، بخلاف بقية الموجودات المخلوقات المربوبات مسبوقة بعدم ويلحقها فناء إلا ما كتب الله له البقاء. أما الله عز وجل الأول الذي ليس له قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الآخرية المطلقة، حتى بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر على عرشه البائن من خلقه، وهذا دليل على صفة العلو، وأنت الباطن فليس دونك شيء، باطن وهو في علوه، وقريب وهو في علوه، وهذه الأسماء الأربعة دلت على الإحاطة الزمانية والمكانية، الأول والآخر الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن الإحاطة المكانية. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وهذا المعنى الذي أشرت إليه قبل أيام، أن الإنسان إذا دعا بقضاء الدين يدعو بالسعة أيضا، اقض عنا الدين، يسر قضاءه والفرج منه، فكما قيل لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين، وأغننا من الفقر، لأنه إذا قضي الدين وبقي الفقر عاد الدين. نعم، حديث ابن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى هؤلاء الدعوات، إن أمسي وحين أصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. الحديث أخرجه أبو داود وصحيح المسند شيخنا مقبول رحمه الله. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا. هذا الحديث يا أخوة ليس فقط من أذكار النوم، بل هو ذكر عام لا سيما أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، تدعو بها في أغلب أوقاتك ولحظاتك لا سيما مع كثرة المتربصين بأهل الحق. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، داخلة الإزار طرفه، ومعناها أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون في حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، ولينفض يده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك، فلينفض بها فراشه وليسمي الله. تسمية الله متعينة في كثير من الأوقات عند النوم وعند نفض الفراش وعند فتح الباب وعند غلقه وعند الشرب والأكل وعند الخروج والدخول في مواطن ذكرتها بأدلتها في شرحي على العقيدة الواسطية. فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، قد تكون هوام حسية كالعقارب والحيات ونحو ذلك، وقد تكون غير ذلك من الجن ونحو ذلك. واعلموا أن أغلب الهوام الحسية إنما تلدغ أو تأخذ الإنسان إذا حاصرها، بينما لو وجدت لها ملجأ هربت حتى الثعبان، إلا أن يكون من ذوي الطفتين ونحو ذلك من التي شرها شديد. وإلا الغالب أن الحيوان إذا وجد له مكان للفرار فر، فلا تضيق عليه، لو ضيقت عليه ربما هجم عليك، بينما أبقى له مكان للهروب تسلم من شره. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقول: سبحانك اللهم، تنزيه لله عن النقائص، ربي بك وضعت جنبي، بمعنى باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني بعد النوم: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، إن توفيتها، وإن أرسلتها بعد نومها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، حيث يوفقون للمبرات والطاعات ويدافع الله عنهم من المؤذيات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا حمد عام، الحمد لله الذي أطعمنا أي من الطعام، وسقانا أي من الشراب، وكفانا ما يهمنا ويدينا، وآوانا يعني بدل النوم في الصحاري والبراري وعدم وجود المسكن سكنوا في أحسن ما يكون من الحال. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، بعض الناس تجد ينام في الشوارع، فأنت من الله عليك مأوى وسكن وربما بيت، فما أعظم ما يكرم الله عز وجل به الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يتوبون ولا يستغفرون. قال: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ يحيى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. من شر ما عمل أن يتجاوز الله ويدفع، ومن شر ما لم يعمل أن يقيه الله عز وجل ويرفع. فالإنسان يدعو الله بالخير كما جاء خارج الصحيح: اللهم إني أسألك الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وربما هناك شرور لا تعلمها أكثر من الشرور التي تعلمها، فأنت تدعو الله عز وجل أن يسلمك وأن يغنمك وأن ينجيك الشر. وانظر إلى السلف كيف كانوا يسألون عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بذلك وليستجيبوا. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني ابن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قد تقدمت بعض هذه الألفاظ في كتاب الصلاة عن ابن عباس نفسه في الحديث الطويل الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية قيامه: اللهم لك أسلمت استسلمت وانقدت وبك آمنت أقررت وعملت وعليك توكلت اعتمدت وإليك أنبت رجعت وبك خاصمت عدوي، سواء الخصام الحسي أو المعنوي. فإن كان الله معك انتصرت، وإن لم يكن معك خذلت. اللهم إني أعوذ بعزتك، الاستعاذة بالصفة دليل على أنها غير مخلوقة، ولو كانت مخلوقة ما جاز له أن يستعيذ بها. قد قال الله عز وجل لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالاستعاذة بالصفة مشروع، ودعاء الصفة ممنوع. فقد ذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن دعاء الصفة كفر، فلا يجوز أن تقول: يا وجه الله اغفر لي أو ارحمني، وإنما تقول: يا الله، يا رحمن، يا سميع، إلى غير ذلك من الأسماء. لا إله إلا أنت توحيد، والتوحيد من أسباب استجابة الدعاء. ولذلك قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن تضلني، فإن الهدى والضلال من الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. أنت الحي الذي لا يموت. الحي اسم يعني دليل على الحياة الأزلية الأبدية، والذي لا يموت صفة سلب متضمنة لإثبات الحياة الكاملة من كل وجه. والأصل أن الله يوصف بالإثبات، والنفي يؤتى به لدفع توهم نقص ودفع ما ادعى في حقه المبطلون. والجن والإنس يموتون. قد قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الجن والإنس يموتون ثم يبعثون يوم القيامة فيجازيهم الله بأعمالهم. قال أبو سند متصل: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو أسحر، يعني هذا الذكر قبل طلوع الفجر يأتي به المسافر، يقول: سمع سامع بحمد الله، كأنه يقول سمع من يسمع بتوفيق الله وتسديد الله وعون الله سبحانه وتعالى. يقول: رؤيا بوجهين، أحدهما فتح الميم من سمع وتشديدها سمع، والثاني كسرها مع تخفيفها. أخطأ القاضي هنا في المشارق وصاحب طالع التشديد، وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة مسلم. قال: ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره، بلغ سامع قولي هذا لغيره. وقال مثله تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك، وضبطه الخطابي وآخرون بالكسر والتخفيف. قال الخطابي: معناه شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، أي احفظنا وحطنا وكلانا وأفضل علينا بجزيل نعمك، واصرف عنا كل مكروه عائدا بالله من النار. أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار. قال رحمه الله أبو سند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. المراد بالجهل هنا الطيشان والتجاوز، لا الجهل عدم العلم، فإن عدم العلم مغفور، وإسرافي في أمري الإسراف هو التجاوز في الأمر بخلاف الشريعة. وما أنت أعلم به مني، أي من ذنوبي التي علمتها أو لم أعملها، علمتها أو لم أعلمها. اللهم اغفر لجدي ما فعله ناويا له، وهزلي ما فعله مستهزئا ساخرا، وخطأي وعمدي. مع أن الخطأ مغفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن الإنسان يدعو الله بعدم المؤاخذة جملة. وكل ذلك عندي، أي ما تقدم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من الأعمال وما لم أفعله بعد، وما أسررت بحيث لا يعلم به أحد إلا أنت، وما أعلنت بحيث كان ظاهرا للعيان، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم، يعني تقدم من تشاء وترفع من تشاء، وأنت المؤخر، تؤخر من تشاء بعدم التوفيق والتسديد، وأنت على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء في السماوات ولا في الأرض. قال النووي: يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تعليما لأمته. على المسلم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الشيء مع ما قد علم من حاله: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصي والتجاوزات والأخطاء الكثيرات؟ الله المستعان. نعم، جزاك الله خير. نعم، لكن أبو الفضل من الشهيد عل قريب من 70 حديثا، بعضها لا يوافق على إعلانه، وبعضها قد يوافق عليه. من استطاع أن يقرأ كتاب أبو الفضل من الشهيد يمكن أن يقرأه في مجلس واحد ويستفيد منه. وهو قتل يوم غزو القرامطة للبيت الحرام، هو مقتول في ذلك اليوم، وسمي أبو الفضل الشهيد لهذا المقصد علماء المسلمين. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. إلى هنا، بارك الله فيك.